قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عام هجري كامل قد مضى، وعام هجري جديد يهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية، وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وينتهي عام بعد عام، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن وبكل أسف، يمضي عام بعد عام، وقل من يدرك قيمة الوقت ويقف على شرف الزمان. يمضي عام بعد عام، وقل من يدرك قيمة الوقت ويعرف شرف الزمان. فأنا أرى بأن الوقت مع أنه أغلى رؤوس الأموال صار أخس رؤوس الأموال عند كثير من المسلمين. لم نعد ندرك قيمة الوقت ولا حقيقة الوقت ولا شرف الزمان، لذا ترى سفها يدمي القلب في تضييع هذه الأوقات، وإن شئت فقل في تضييع الأعمار. ومن أعظم الأدلة على ذلك أنك ترى كثيرا من المسلمين يردد بلسانه مع سبق الإصرار والترصد حين يسأل لماذا تجلس على المقهى كل هذه الساعات، ولماذا تقف على ناصية شارع وطريق من الطرقات كل هذه الأوقات، ولماذا تقضي هذه الساعات أمام مسلسلات تافهة وأفلام ساقطة ومباريات هنا وهناك وهنالك، ولماذا ولماذا؟ يرد عليك بكلمات واضحة ويقول: بضيع وقت. وإن صدق لقال: أضيع عمري. لو صدق لقال: أضيع عمري. الوقت أيها الأحبة هو الحياة، الوقت هو العمر، بضاعتك ورأس مالك، فإن ضاعت البضاعة وضاع رأس المال صرت من الخاسرين، جعلني الله وإياكم من الفائزين. ولذلك أقول وانتبهوا معي أيها الأخيار: الوقت نعمة من أعظم نعم الله على العباد، الوقت نعمة من أعظم نعم الله على العباد، بل لقد جعل الله الوقت آية من آياته جل وعلا التي تستحق الذكر والشكر. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالوقت تعاقب الليل والنهار آيتان من آيات العزيز الغفار تستحق من العقلاء أن يتفكروا فيهما وأن يتدبروا في شرفهما وأن يشكر الله جل وعلا وأن يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليهم في تعاقب الليل والنهار. لو كان الليل سرمدا أو لو كان النهار أبدا دائما لتغير وجه الكون ولما استقامت الحياة، لكن شاء ربي جل وعلا أن يتعاقب الليل والنهار كآية من أعظم الآيات التي تستحق الذكر والشكر، ولينفت ربنا تبارك وتعالى أنظارنا وقلوبنا وعقولنا لقدر الوقت وقيمة الوقت. أقسم الله بالوقت في كثير من مواضع القرآن الكريم، وحين يقسم الحق تبارك وتعالى بشيء فإنما يريد أن يبين لنا شرف هذا الشيء الذي يقسم به. ولاحظ أن الحق جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه. فلا تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقسم بحياة أبيك أو بحياة جدك أو بحياة زوجك أو بحياة أولادك، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله. لكن الخالق جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه ليلفت أنظار العباد إلى قدر هذا الشيء الذي يقسم به. فأقسم الله بالفجر فقال: والفجر وليال عشر. وأقسم الله بالليل فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأقسم الله بالعصر فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى غير ذلك من الآيات التي يبين لنا فيها ربنا جل وعلا قيمة الوقت وشرف الزمان. لذا يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس وسأعود إليه آنفا إن شاء الله تعالى، يقول: نعمتان، لاحظ أن الوقت نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. بمعنى من وظف الصحة والفراغ الأوقات من وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا ما دام العمل حلالا مشروعا فهو المغبوط بالطاء. من وظف الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، هذا هو الذي يغبط، هذا هو الذي تفضل الله عليه وأكرمه ربه جل وعلا. ومن لم يوظف الصحة والفراغ في خيري الدين والدنيا فهو المغبون أي المخذول الخسران. وهؤلاء أكثر الناس بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس، الصحة والفراغ. هو لا يوظف الصحة في خير الدين والدنيا، بل يوظف الصحة في اللهو والسفه وتضييع الوقت، بل وربما في ظلم العباد، بل وربما في معصية الله جل وعلا. وآخر يوظف الوقت توظيفا سفيها، يقتل الوقت ويضيع الوقت. أنا أعجب ورب الكعبة، كلما مررت على مقهى من المقاهي ورأيت أعدادا كبيرة من آبائنا وأبنائنا وشبابنا، بل ومن بناتنا الآن يجلسون على المقاهي، يكاد القلب والله أن ينزف دما، وأقول سبحان الله، أين يجد هؤلاء الوقت ليقتلوه بهذه الصورة المؤلمة المروعة؟ قد لا يجد المؤمن الصادق الآن من الأوقات ما يوزعه على الواجبات، قد لا يجد المؤمن الصادق الآن من الأوقات ما يوزعه على الواجبات فضلا عن النوافل والمندوبات، قد لا يجد من الوقت ما يستطيع أن يقرأ به 3 أجزاء من القرآن يوميا، قد لا يجد من الوقت ما يستطيع أن يصل فيه رحمه، قد لا يجد من الوقت ما يستطيع أن يتحرك فيه للدعوة هنا وهناك وهنالك إلى غير ذلك. ولذلك أنا أعجب، أين يجد هؤلاء الوقت الذي يقتلونه قتله؟ والله لقد رأيت بعيني في يوم عرفة، في يوم عرفة رأيت مجموعة من أبنائنا وإخواننا جلسوا بملابس الإحرام يلعبون في عرفة السلم والثعبان، فاقتربت منهم وألقيت عليهم السلام وقلت ماذا تصنعون يا أحبابي، ماذا تصنعون السلم والثعبان في عرفات؟ فرد علي بعضهم بقوة ووضوح، أصل يوم عرفة طويل أوي يا مولانا، بنضيع وقت، تضيع وقت عرفة، فما ظنك بغير الوقت في عرفة؟ فالوقت نعمة، نعمتان، وقل من يذكر الله ويشكر الله على هذه النعم، نعمتان مغبون فيهما أي مخذول وخسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وظف صحتك الآن، أسأل الله ألا يخلع عنا ثوب العافية، فقد يخلع ثوب العافية، فوظف صحتك الآن في طاعة الله جل وعلا وفي خير للدين أو في خير للدنيا. المهم أن تكون منشغلا شاغلا للوقت فيما ينفعك في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك. القلب ينزف، لماذا تأخرت الأمة بهذه الصورة المروعة؟ لماذا تقدم الشرق والغرب؟ لأنهم يحترمون الأوقات، نعم يحترمون الأوقات. رأيت بعيني في بلد أوروبي وأنا في طريق عودتي من المركز الإسلامي في ألمانيا، وأنا في طريق عودتي من المركز الإسلامي بعد العشاء، لا أكاد أرى إنسان يمشي في الشارع أو الطريق، وحين أنزل من الفندق لصلاة الفجر أرى الشوارع والطرقات قد امتلأت بالخلق وبالبشر، فسألت، قالوا لا يجوز لأحد أن يتصل مجرد اتصال هاتفي بإنسان بدون إذنه بعد الساعة 10 مساء بتوقيتهم، بل ولو اتصل عليه أحد يستطيع أن يقاضيه وأن يرفع عليه قضية. انظر إلى احترام هؤلاء للأوقات. وبعد صلاة الصبح بالنسبة لنا ترى الناس قد انطلقوا إلى أعمالهم، وترى محطات القطارات والباصات وقد ازدحمت بالخلق في هذا الوقت المبكر، الكل يسعى لعمله. آه من وقت مضى كنا نرى فيه آباءنا من الفلاحين يصلون الفجر في بيوت رب العالمين في جماعة، وبعد الفجر ترى الشوارع قد ازدحمت بآبائنا وهم يجرون ماشيتهم إلى الأرض ولا يعود أحدهم إلا مع غروب الشمس. كانت البركة باركة. أما الآن ترى والدا من آبائنا ربما يقضي الليل كله أمام مسلسل هابط أو فيلم ساقط أو مباريات تافهة، ويذهب ينام معظم النهار، وإذا أشرقت الشمس وملأت الأرض يفكر بعد ذلك أن يذهب إلى أرضه. وهذا مثال متكرر بين التجار، بين الطلاب، بين الطلاب. قد ينام ولدك طوال النهار ويقضي الليل كله أمام المباريات أو الأفلام أو المسلسلات. ضاعت البركة لأننا ضيعنا الوقت الذي هو مناط البركة، الذي هو مناط البركة. لماذا تأخرت الأمة؟ لأنها أهدرت أغلى أنواع رأس المال. لماذا تخلفت الأمة؟ لأنها أهدرت أغلى بضاعة وهي الوقت. وهي الوقت. صارت الأمة وراء الركب ببعيد، وقد آن الأوان أن تعرف الأمة قدر الوقت وشرف الزمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اسمع واحفظ، قال: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أكررها مرتين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه. خلاص مضى. وهذه من خصائص الوقت، أنه إذا مضى لا يعود، وأنه يمضي بسرعة تفوق سرعة الريح. نعم، سبحان الله. ألا تذكر أنك من لحظات، ولا أبالغ والله وأنا أقول ذلك، من لحظات كنت في هذا المسجد تصلي الجمعة الأسبوع الماضي؟ من لحظات. كيف مضى العام؟ كيف مضى الشهر؟ كيف مضى الأسبوع؟ كيف تمضي الساعة الآن كورقة سقطت من نخلة أو شجرة؟ يمضي الوقت سريعا جدا ونحن لا ندري، أو ندري أو ندري ونحن لا ندرك قيمة الوقت. قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. عد معي إلى كلمات ابن مسعود رضي الله عنه: ما والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان شعار السلف: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هؤلاء هم العقلاء، وهذه نظرة العقلاء لهذه النعمة العظيمة، لنعمة الوقت ولقدر الوقت ولشرف الزمان. فعليك أخي الحبيب أن تنظر نظرة جديدة من اليوم إلى كل لا أقول إلى كل ساعة بل إلى كل ثانية إلى كل دقيقة، وإن شئت فقل إلى الفيمتو ثانية، مش الثانية، الفيمتو ثانية. انظر إلى كل لحظة أو إلى أقل من اللحظة وتعامل مع الزمن تعامل العقلاء من سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. عوائق كثيرة تحول بين المرء وبين الاستفادة من الزمان، ومع خطرها فقل من ينتبه إليها. من أخطر هذه العوائق الهوى، الهوى هذا الذي يجلس على المقهى ساعتين، لماذا يجري وراء هواه؟ هذا الذي يقف على الناصية ساعة أو ساعتين يجري وراء هواه، فهو يريد أن يرى فلانة وعلانة. هذا الذي يقضي ساعات طويلة في استاد كرة بل يكاد القلب ينزف حينما تتعطل شركات بكاملها وطرق تتوقف كاملة، من أجل ماذا؟ من أجل مباراة. تحول الهزل في حياة الأمة إلى جد، وصار الجد هزلا، صار الهزل جدا. تتعطل شركة، بل يخطط كثير من موظفي الشركة في يوم مباراة الفريق الفلاني مع الفلاني، يخطط الموظفون أو جل الموظفين للخروج من العمل مبكرا بعد الظهر مباشرة، وتتعطل الشركة ويتوقف العمل، بل وتتعطل المصالح وتتوقف الطرق. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الهزل، الهزل الذي تحول في حياة الأمة إلى جد، بل وإلى بطولات وفتوحات وانتصارات. تتعطل كل شيء. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الحق وعن رؤية الخير. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه هي المشكلة، المشكلة أننا نسينا يوم الحساب، نسينا يوما سنقف فيه بين يدي العزيز الوهاب للسؤال عن هذه النعم وعن نعمة الوقت. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في أرض المحشر في ساحة الحساب ستسأل عن أربع: عن عمره، يا الله، عن عمره، وبدأ النبي بها، عن عمره، فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك، فيما أفنيت سنوات حياتك، فيما أفنيت وقتك. ستسأل عن كل دقيقة، لا تتصور أنك حر تفعل في وقتك ما تشاء، لا، أنت عبد لله. يجب عليك أن تعلم أن الإسلام يحكم وقتك ويحكم مشاعرك ويحكم أقوالك ويحكم أفعالك ويحكم عطائك ويحكم منعك ويحكم دخولك وخروجك، بل ويحكم عليك في لبسك وزيك وزي ابنتك وزوجتك. الإسلام له حكم عليك في كل صغيرة وكبيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لست حرا أن تفعل في وقتك ما تشاء، بل انظر، أنت حر أن تفعل في وقتك ما تشاء من خيري الدين والدنيا. أما أن يظن أحد أنه حر أن يضيع وقته في السفه أو في المعصية فهو حر يضيع وقته كيفما شاء، فلا، بل أنت مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن عمرك فيما أفنيت، عن سنواتك كيف قضيتها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وفي لفظ عن شبابه، في لفظ عن شبابه فيما أفناه أو فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل تدبرت الكلام النبوي المهيب؟ لست حرا تختار لنفسك من المناهج والأوضاع والأقوال والأفعال ما تشاء وما تريد أبدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة بمجموع حياتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم ومشاعركم وعواطفكم وعطائكم ومنعكم وحبكم وبغضكم إلى غير ذلك. ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة. ليس من حقك أن تختار لنفسك من المناهج والأقوال والأفعال والأوضاع ما تريد بعيدا عن منهج الله وبعيدا عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما المنافق والذي يسمع ويصد، والذي يسمع ويعرض، والذي يسمع ويستكبر، هو الذي يسمع ويحيد عن الحق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شعار المنافق وهذا حاله وفعله بنص القرآن، وهذا حكم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. احذروا الهوى، احذروا الهوى. ولا ينبغي أن يتصور واحد منا ولا حتى محدثكم أنه أكبر من الوقوع في الهوى. لا، هذا نبي كريم من أنبياء الله يحذره ربه من الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار الهوى إلها يعبد، صار الهوى إلها يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الحجاب مش على هواي، الربا على هواي، أكل أموال اليتامى أهوى ذلك، الصلاة مش على هواي، غض البصر مش على الهوى، صار الهوى إلها يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، هو يعلم. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ احذروا الهوى من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من الأوقات والأعمار. يضيع العمر من أجل الجري وراء الهوى، ثم طول الأمل. طول الأمل جميل أن تحمل الأمل، بل يجب علينا أن نحمل الأمل. لا حرج عليك أن تحمل أملا في نصرة الله لهذا الدين، وأن تحمل الأمل في تمكين الله لأمة سيد النبيين، بل لا يجوز لنا، بل يحرم علينا أن نيأس أو أن نقنط. لا، ولا تتركوا للإرجاف سبيلا إلى القلوب، فهذا أمر مراد لأعداء الدين، أن يملأوا القلوب بالإرجاف حتى تظل الأمة مهزومة هزيمة نفسية نكراء، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلا حرج أن تحمل الأمل، لكن بقيود وضوابط. الأمل الذي يدفعك إلى العمل أمل مشروع، الأمل الذي يدفعك إلى العمل أمل مشروع، أما الأمل الذي تحمله في قلبك بغير عمل، بأمنيات كاذبة، فهذا أمل مذموم ليس مشروعا قط. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هذا أمل مذموم. قال الحسن البصري: إن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، سلم يا رب، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، حديوا علينا ليه يا مشايخ؟ هتقنطونا ليه من ساعة رحمة الله؟ أبدا، لكن افهم حسن الظن، وقف على مقتضى الرحمة وعلى حقيقة الأمل المشروع. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله. قال الحسن: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، هذا هو حسن الظن، هذا هو الأمل المشروع، الأمل الذي يدفعك إلى العمل للآخرة، الأمل الذي يدفعك إلى العمل للدنيا، لسعادتك في الدنيا والآخرة، للعمل للدين وللعمل للدنيا، هذا هو الأمل المشروع. سوف أحافظ على الفجر، سوف أحفظ كتاب الله، سوف أحرص على مجالس العلم، سوف أتحرك للدعوة وللدين، سوف أصلي بالليل. منذ متى وأنت تقول سوف؟ منذ متى وأنت تقول سوف أفعل وسوف أفعل؟ أي أمل هذا؟ أي أمل هذا؟ ولن تفيق من هذا الأمل إلا وأنت بين معسكر الأموات. انتبه، لأن الموت يأتي بغتة. ودعك من طول الأمل الذي حجبك عن العمل، لن تفيق من سكرة طول الأمل هذه إلا وأنت بين الأموات. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ثم الفراغ، الفراغ مقتلة، لا سيما لشبابنا وأولادنا، مقتلة إن لم تملأ هذا الفراغ بعمل للدين أو للدنيا أو للدنيا أو للدنيا، أكررها ثلاثا، أو للدنيا. لا تجلس فارغا أبدا، انشغل بأي شيء، انشغل بأي عمل. أخاطب أولادي، يا أخي أنت تخرجت من الجامعة أعلم، وربما تكون قد تخرجت من كلية الهندسة، ومن كلية الصيدلة، ومن كلية الطب، من كليات القمة، ولا أقلل من شأن سائر الكليات، لكن أود أن أقول لا ينبغي أن تنتظر عملا يناسبك. فكثير من أولادي يقولون لم أجد العمل المناسب. لا يا أخي، بل انشغل بأي عمل حتى يرزقك الله العمل المناسب، لكن لا تترك نفسك فارغا بغير عمل. تخرجت، ابحث عن أي عمل. والله الذي لا إله غيره، لقد توقفت بسيارتي لأحيي شابا على كورنيش النيل في القاهرة، لأحييه، توقفت مع شدة الزحام، والله لأحييه، وأردت أن أقبل رأسه ولكنه أبى حين عرفني. لماذا؟ رأيت شابا يلبس زيا جميلا محترما، ويحمل على يديه صنية شاي، ترمس وكوبايات شاي بلاستيك، وماشي مر على الناس يبيع الكوباية بقد كده. فتوقفت، احترمت هذا الشاب، قلت تعالى أخي ما اسمك؟ قال فلان. قلت هل أنهيت الدراسة؟ قال الحمد لله. قلت من أي الكليات تخرجت؟ قال من كلية التجارة. قلت منذ متى؟ قال من 7 سنوات ولم أجد عمل، فأتيت آتي إلى هذا المكان من الصباح ولا أعد إلا في آخر بعد العشاء تقريبا، في آخر النهار. يقول والحمد لله، يقسم لي، قل والله يا شيخ بفضل الله ما عدت يوما بأقل من 50 جنيها. رزق، شرف، هذا تقبل رأسه بل وتقبل يده. هذه السيدة الفاضلة التي جلست هنا على ناصية الشارع لتبيع كيلوات قليلة من الطماطم أو من البطاطس أو من غيرها، من أجل ألا تمد يدها للمسألة أو للسؤال، لتطعم أولادها وبناتها الحلال. هذه امرأة شريفة، امرأة فاضلة. ولذلك احنا أتألم غاية الألم من إخواننا ممن يساومون هذه السيدة الفاضلة في 10 ساغ وربع جنيه. لا يا أخي، أعطها أنت بسخاء، أعطها قيمة كيلو إضافة على ما اشتريت، بحب وسماحة نفس وسخاوة نفس. الشاهد أنك لا ينبغي أن تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا، وليس بالضرورة أن يكون العمل مناسبا لشهادتك أو لوضعك الاجتماعي. المهم أن تكون منشغلا بأي عمل، بشرط أن يكون العمل حلالا شريفا. أقبل رأس عامل النظافة، أقبل أنا رأسه، أقبل رأس عامل النظافة الذي ينظف لنا شوارعنا ويحمل القاذورات والقمامة من أمام بيوتنا، أقبل رأسه، قبل رأس عامل بسيط من أولئك الذين ينظفون المصارف وغير ذلك. نعم، أعمال شريفة لا ينبغي أن نحتقرها، بل يجب على المجتمع أن يكرم أصحاب هذه الأعمال وأن ينظر إليهم نظرة إعزاز وإجلال وإكبار. المهم ألا تمد يدك ولا حتى لأبيك. يا أخي تخرجت، ابحث عن عمل، ساعد والدك المسكين الذي واصل الليل بالنهار طوال دراستك من أجل أن يوفر لك قيمة المصاريف الدراسية والدروس الخصوصية والملابس والمواصلات إلى غير ذلك. آن الأوان أن تعمل على الأقل أن تكفي مؤونة نفسك، أن تكفي نفسك من كل حاجياتها العمل. وسأظل أقول العمل، واسمعوا مني، لن تستطيع أمتنا الحبيبة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. الأمة تتغنى الآن أنها تركب أفخم السيارات، وهي لا تحسن أن تصنع دراجة. الغطرة التي ألبسها على رأسي made in China، مأساة، مأساة بكل المقاييس. لماذا لا تبدع الأمة؟ لماذا لا يبدع شباب الأمة؟ لماذا تبقى الأمة إلى هذه اللحظة تستورد أقل قطع الغيار لأي مصنع من المصانع أو سيارة من السيارات؟ أهدرت الأمة أغلى رؤوس المال وهو الوقت. لابد من الإبداع، لابد من أن تعلم أن أعظم خدمة تقدمها اليوم لدين الله بعد أن تحقق الإسلام والتوحيد في حياتك أن تشهد لهذا الدين شهادة عملية، وذلك بإبداعك وإنتاجك وعطائك في موقع إنتاجك ومكان عملك. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام الكبير العظيم، كل في موقع إنتاجه ومكان تخصصه وعمله وعطائه وإبداعه. الفراغ، وأنا أقسم الفراغ إلى أربعة أقسام والوقت لا يتسع، لكنني أذكر رؤوس أقلام: الفراغ القلبي، والفراغ النفسي، والفراغ العقلي، والفراغ البدني. هذه تحتاج إلى لقاء مستقل. الفراغ القلبي من الإيمان، من اليقين، من الثقة، من التوكل، من التفويض، من الرجاء، من الخشية، من الخوف، من الحب، من البغض، من الولاء، من البراء إلى غير ذلك. فراغ قلبي يقود صاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ولا يتسع الوقت للتفصيل، فالإيمان هو حصن الأمان، الإيمان هو حصن الأمان. وأنا أستطيع أن أقول والله ما ذلت الأمة وهانت في المقام الأول 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 إلا يوم أن ابتعدت عن الإيمان، أو يوم أن ضعف الإيمان في القلوب، لأن الإيمان هو حصن الأمان وهو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. الفراغ القلبي، الفراغ النفسي، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهي مهيئة للأمرين معا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فراغ نفسي، النفس كالطفل تماما، إن فطمتها عن المعصية انفطمت وانقادت، ربما تتعبك في أول الأمر لكنها ستنقاد لك بعد ذلك. كالطفل حين تفطمه أمه عن الرضاع يملأ البيت ضجيجا في أول ليلة، ويخف البكاء في الليلة الثانية بسبب الرضاع، وفي الليلة الثالثة إذا قدمت الأم ثديها لرضيعها قال كخ، خلاص كخ. وهذه كلمة نبوية بليغة، يعني هذه من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلاص انفطم. كذلك النفس ستهيج عليك وستحاربك وتعلن عليك ثورة عارمة، لأنك لا تجيب النفس في شهواتها ورغباتها ونزواتها، لكنك إن ألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله جل وعلا، وألجمتها بلجام التقوى لله جل وعلا، وحجمتها بمراقبتك لله سبحانه، إن قادت لك وصارت ذليلة. فالناس صنفان: صنف قهرته نفسه وقادته إلى الشهوات والشبهات، وصنف قهر نفسه وجعلها مطية إلى خيري الدين والدنيا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. والفراغ العقلي، وما أخطره في زمن الشبهات، ما أخطر الفراغ العقلي في زمن الشبهات، فراغ عقلي بكل أسف وقع فيه لا أقول أولادنا وشبابنا، بل وقع فيه كثير من الرموز التي تدير دفة التوجيه والتربية في الأمة، أقولها لله، فراغ عقلي وقع فيه كثير ممن يدير دفة التوجيه والتربية في الأمة، فراغ عقلي. فترى واحدا من هؤلاء يتحدث باسم الأدب، باسم الأدب حيث لا أدب، فيسيء إلى الله وإلى رسول الله. يقول أحدهم باسم الأدب وهو أديب مشهور، يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعجو، يعني يجري، لم يبقى سوى الله يعجو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. أي عقل هذا؟ أي سفاهة هذه؟ وأي ضآلة وحقارة هذه؟ وأخرى تقول، أخرى دكتورة تقول: حتى التوحيد ظلم المرأة. قالوا: ولما؟ قالت: كلمة التوحيد تقول لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ أين العقول؟ وآخر يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين الخليل إبراهيم، هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أي عقل هذا؟ أين العقول؟ وعقل يقول: شعارنا نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، نؤمن بلين واستلن والملكية العامة، ويكفرون بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. أي عقل؟ لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فراغ العقلي حياته دمار وبوار، وآخرته نار، بدليل تصايح أهل النار في النار، قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والفراغ الرابع هو الفراغ البدني، أن تكون فارغا من عمل للدين أو للدنيا، هذه أيضا مقتلة، ولا أريد أن أشق على حضراتكم، فمن احترام الوقت أن أحترم الوقت، ومن جميل ما أصلت ألا أشق عليكم وألا أخذ من الوقت أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تستطيع بفضل الله جل وعلا فيما تبقى من عمرك أن توظِّف هذا الوقت توظيفاً يوصلك بإذن الله إلى سعادة الدنيا والآخرة. وأنا أحمل أملاً كبيراً جداً في أن الأمة بدأت تقبل من جديد على الله عز وجل، وأرى خيراً كبيراً بفضل الله. وإن كانت الأمة إلى الآن لم ترتقي إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه لتتمكن من السيادة والريادة والقيادة، إلا أنها بالفعل بدأت تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، وبدأت تخطو خطوات جديدة على طريق العودة إلى ربها جل وعلا. فأنا أحمل الأمل، بل وأرى أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر، وفجر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم قادم بإذن الله. وأنا على يقين أن في السنوات المقبلة سيحدث تغيير حقيقي بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. ألم تتذكروا أيها الأفاضل أن المصطفى قد أقام للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة؟ فإذا دولة الإسلام بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء في سنوات لا تساوي في عمر الزمن شيئا على الإطلاق. إيه 23 سنة في عمر الزمن؟ 23 سنة في عمر الزمن لا شيء. استطاع المصطفى بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي أن يقيم للإسلام أمة في هذه السنوات القليلة. الصديق حبيب قلبي، صديق الأمة الأكبر، استطاع في سنتين ونصف، في سنتين ونصف، ولا أقول في 20 عاما، في سنتين ونصف، أن يقضي على فتنة الردة، وأن ينفذ بعث أسامة، وأن يجمع القرآن الكريم، وأن يحول المحنة التي كادت تطوق دولة الإسلام أن يحولها إلى منحة من أعظم المنح على دولة الإسلام. وهذا فاروق الأمة عمر، في 10 سنوات ونصف استطاع أن يقدم لأهل الأرض قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم بركة الدنيا كلها بزخارفها وأموالها وسلطانها على عتبة داره. فقام هذا القدوة والمثال، قام لينثر على الناس خيراتها، ويدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه جل وعلا ومولاه. انظر إليه في أي موضع يقرب من الله ستجده هناك أو هنالك في غاية الخشية والتنسك والورع. في 10 سنوات ونصف دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وجبروته، وجاءت إليه في حجره وهو قابع كالأسد في المدينة، جاءت إليه كنوز كسرى وقيصر في 10 سنوات ونصف. وها هو عمر بن عبد العزيز وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. في 2.5 سنين عمر، في 2.5 سنين استطاع أن يعيد الناس، بل وأن يعيد للناس عالم النبوة وأيام النبوة. ففي عهد عمر، في هذه المدة التي لا تذكر ولا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، نادى المنادي: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. الله أكبر. وسدد الديون كاملة وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأمر عمر المنادي مرة أخرى: من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج ولا يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأمر عمر المنادي مرة ثالثة: من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين. فخرج كل من أراد الحج وبقيت البركة باركة في بيت المال في سنتين ونصف. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، تستطيع، لا تيأس ولا تقنط، تستطيع فيما تبقى من عمرك أن تفعل كل شيء وأن تفعل أي شيء بالثقة في الله والتوكل على الله والاستعانة بالله والسير على طريق سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي، قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم بارك في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا. اللهم بارك في نسائنا وفي أخواتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحدا سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من طاعته غناء، يا من طاعته غناء وذكره شفاء ودواء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته ووفقته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وعز التوحيد والموحدين، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.